السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا كما ذكرنا في الباب 13، وهو المكايد التي يسلكها الشيطان مع المكلفين لإخراجهم عن طريق الله المستقيم. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي، وهو قول الإمام: ومن كيده له أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهالسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشرع، ويقولون القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ. قلنا أن هذا من أكبر المكايد التي تمكنه من خلالها من إضلال طائفة الصوفية، وصل بهم الحال أنهم كانوا يقولون حدثني قلبي عن ربي. أما قولهم هنا أن القلب إذا كان محفوظا من الله كانت هواجسه وخواطره معصوما من الخطأ، قلنا أن هذا الكلام كلام باطل، والدليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن بعدي محدثين فهو عمر. ومع ذلك كان يتكلم بالكلام ويعرضه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الكلام في هذه الجزئية أن العبد منا إذا عرضت له نكتة أو جاء في خاطره شيء أو فيها أو جاءه هاجس معين لابد أن يعرضه على الكتاب والسنة. ولعل أمليت عليكم معتقد أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال، أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا. أمليته عليكم؟ كتبتها حق سامي؟ أسمعها منك كده؟ كتبتها عبد الله؟ كتبتها؟ كتبتها يا أحمد؟ أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. ده خلاصة الجزئية هذه، وده أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة: لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا. طيب، لا يقبلون قولا ممن يا مصطفى؟ من أي إنسان باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي إنسان يتكلم بكلام، أنا الشيخ أي واحد تكلم، ولكن احنا عندنا مقياس وميزان من خلال عرض كلامك عليه يقبل كلامك أو لا يقبل. والله وافق على دماغنا من فوق يقبل وكرامة عين. طيب لم يوافق، ها، يرد على صاحبه بس مع التماس الإيه؟ العذر إن أمكن. والله إن له عذر، خلاص أخ حبيب إلينا ووقع في زلة تنتهي، وإلا أن يكون صاحب هوى أو مبتدع، فهذا كما تعلمون الموقف الشرعي منه التحذير. نبدأ إن شاء الله في درس اليوم. يقول: ومن كيده، هي ضمير عائد على مين يا سيد محمد؟ على الشيطان. ومن كيده أمرهم بلزوم زي واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة، ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه، ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه، وربما يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير. وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة، ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرج بين يديه، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين وكان يصلي على الحصير، فيصلي على ما اتفق بسطهم، فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. نرجع لأول الفقرة. ومن كيده أمرهم بلزوم زي واحد. كما تعلمون إن الزي في أصله من العاديات، ركزوا في دي كويس. يعني العلماء كما تذكرون قسموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار خروجها منه إلى ثلاثة أقسام: سنة جبلية، وسنة عادية، وسنة تشريعية. جبلية وعادية وتشريعية اللي هي السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقسم أيضا إلى سنة قولية وفعلية، وتنقسم إلى تقريرية إلى غير ذلك. اللي هي من كلمة سنة فعلية باعتبار خروجها من النبي صلى الله عليه وسلم إما جبلية وإما عادية وإما تشريعية. طيب ضابط السنة الجبلية إيه؟ هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة إن هو بني آدم، وخبلك يعني في أشياء معينة يشترك فيها الآدميون، كل الآدميون كل الآدميين يمشون في الطريق كويس، وكل الآدميين ينامون ويستيقظون ويتكلمون ويبصرون، دي اسمها جبلي. فديت أفعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، أي كونه من بني آدم جبل على ذلك. طيب السنة العادية ضابطها وضعها العلماء هي ما لم يفعله قومه ما فعله، يعني القوم والحي الذي يعيش فيه الرجل لو لم يفعل هذه الأشياء ما فعلها، ولكن لا فعل غيرها، دي السنة العادية. ومن أجل هذا قرر العلماء إن مسألة الزي من السنة العادية، الزي الذي يلبسه الإنسان أو بمعنى أدق الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة العادية. لما كان قومه يلبسون ذلك؟ تواتر أنهم كانوا يلبسون الإزارة ويلبسون الرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص، وكان أيضا منهم من يلبسون القميص، ومنهم من يضع شيئا على رأسه سواء قلنصوة أو رداء أو غير ذلك. كل هذا كانوا يفعلونه بمقتضى العادة، خد بالك بمقتضى الإيه؟ العادة، وليس بمقتضى الجبلة. طب احنا قلنا هنا ليس بمقتضى الجبلة ليه؟ لأن الجبلة ستر البدن، ده الأصل، ولكن ستر البدن بقميص أو بإزار أو برداء أو ستر العورة المغلظة ده بيختلف من قوم لقوم. يبقى الأصل في اللباس جبلي ولا عادي؟ جبلي، لأن كل واحد بيستر بدنه. بعد ذلك بقى نوعية الإزار، دخلنا في السنة العادية، دخلنا في السنة الإيه؟ العادية. طيب كما تعلمون إن الأصل في السنة العادية الإباحة، ولكن قال أهل العلم الأصل في السنة العادية الإباحة، وإذا جاء نص شرعي في السنة العادية تتحول من عادية إلى تشريعية. فعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. يبقى أصبح أنا دوقت عندي سنة عادية بأستر بدني، ولكن الشرع المطهر أجاز لي أن أستر بدني بكل شيء إلا ما حرم، واستحب لي الشرع المطهر أن أستر بدني بالزي الأبيض، الثياب الأبيض. البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. يبقى أصبح هنا لبس الثياب الأبيض سنة عادية ولا تشريعية ولا عادية تشريعية؟ أحسنتم، عادية تشريعية. عادية لأن احنا لازم نصل بدني، تشريعية الشرع المطهر أمرني بإيه؟ بهذا بنوع معين من الإيه؟ من الزي، واخد بالك. أيضا الشرع المطهر أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأك خصلتان صرف ومخيلة وضبطت مخيلة. كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك خصلتان. أخطأك خصلتان يعني ابتعدت عن هذين الخصلتين، صرف وإيه؟ ومخيلة. يبقى بناء على ذلك أيضا أنا ألبس ما أشاء وأكل وشاء، ولكن بغير إصراف ولا مخيلة أو ولا مخيلة. أيضا ورد النص الشرعي بأن الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، يبقى في هذه الحالة أصبح عندي ضوابط عامة في الزي، مع أن أصله سنة إيه؟ عادية. أصل الزن سنة عادية. جاء الشيطان للمكلفين وبدأ يأمرهم بلبس زي معين لا يتركوه البتة، وهنا مكمن الخطر، إنه يلبس زي معين ما يغيروش مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال، بل ينكر على من غيره. طيب في هذه الحالة انت خالفت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس الإزار، وثبت عنه أنه لبس الرداء، وثبت عنه أنه لبس القميص، وثبت عنه أنه كان يستر رأسه وما حصر رأسه على الدوام قط، بل كان هذا يجوز من باب إظهار إن هي ليست بعورة. أما إن هو يكون من عادته يمشي في الطريق حاسر الرأس، هذا لم يرد عنه، واحد بلا. طيب كن بقى أن يأتي إنسان يلتزم بزي معين واحد على الدوام على سبيل التعبد، هنا تأتي المخالفة الشرعية، ولكن لا بد من التنويع، من التنويع. فمن ارتدى العمامة على الدوام هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. وكذلك بنظام الزي، ولكن مثلا عندنا لبس الثياب الأبيض ورد به النص، فإذا داوم عليه الإنسان تعبدا مأجور لورود به النص. كذلك ستر الرأس على الدوام ورد به النص، ولكن أن يلتزم بستر رأسه بشيء معين على الدوام لا يغيره مطلقا وينكر على من غيره، هنا ضبط البدع يخش. نعم،
من اعتاد على لبس الكلنسوة، فهل هذا
لا؟ اصل القلنسوة غير العمامة، القلنسوة هي الاصل، القلنسوة اللي هي الطاقية يعني، مش كده؟ ده الاصل، العمامة غير، والرداء فوق العمامة اللي هو بيسموه الشماغ غير، ديت غير ديت. وهنا ايضا يتحكم في هذا الموضوع يا اخوانا، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل يوم القيامة ثوب مذلة، والمعني بالشهرة أن يشتهر بين الناس بهذا الزي، أن يكون غير مألوفا، غير مألوفا. لذلك لاحظ معي أن ممكن ثوب الشهرة يكون شهرة في وقت معين، وبعد مرور وقت لا يعود ثوب شهرة. وهذه مركبة أخوانا، يعني إحنا مثلا في بلد معين اعتدنا ان نلبس الزي بتاعنا ده، واخد بالك؟ زي ما انت شايف كده، ممكن الحاج يغير شويه اللياقه قصيره رفيع، بس هو ده الزي بتاعنا ومعتاد على ده. ممكن بقى ديت ايه، تكون الزراير جوه بره فيها شويه زركشه، برضو ده ما فيش مشكله. ايه الاشكال فين بقى؟ لو ان رجلا جاء وخلى ديت في الجنب هنا كده، او في الجنب التاني، او خلاها في قفاه، وخد بالك معايا بس ركز، في بدايتها هكون شهرة. طب لو تعرف الناس عليها وانتشرت، ها؟ بعد الشهرة، بعد الشهرة. لذلك كثير من القوم أخطأ خطأ شديدا في كلمة قالها الشيخ رسان أكرمه الله، وما فهموها كما ينبغي، لما قال والغطرة في غير بلدها تقريبا ثوب إيه؟ ثوب شهرة. وبدأ الناس يحملوا كلام الشيخ أكرمه الله ما لم يحتمل، وقالوا إن الشيخ بيقول إن لبس الغطرة مكروه. حاشا للشيخ أن يقول هذا، ولكن الشيخ تكلم بكلام، كلام كله ذكاء وفطنة، قل من يفطن إليه. يبقى هي في مرحلة من المراحل كانت شهرة في البداية، فلما انتشرت وكثرت خلاص ما عادش شهرة. هل في الآن يستطيع إنسان أن يقول إن لبس الغطرة ثوب شهرة؟ بالعكس، أبدا. وأتبارك أخوانا، فيأتي الشيطان ويلزم العباد بزي واحد، الإشكالية فيه تعبدا، تعبدا. وهذا واقع في كثير من أرباب الطرق، تجد لهم عمامة حمراء أو عمامة بكذا أو عمامة بكذا، كل هذا يا أخوانا ليس من دين الله عز وجل. نعم، ما هو أنت بتلبسها وقت العمل لبسها بذلك، ولكن لو طول عمره لبسها تأخذ عليه. آه،
بعض الاشياء مثل العمامه مثلا لاخذ بعض المبتدع،
شعارا له، هل هذه؟ ايوه، ما نتكلم بشيء من التفصيل ونقول جماعه التبليغ والدعوه هي فيها خبوه، دي جماعه منحرفه ضله مضله، وشعارهم العمامه ذو الذؤابتين، معاك جماعه شرعيه، ده ما شرعي بيعملوا ذؤابة واحدة بس، أما تبلغ دعوة اثنين.
ليه
واخد بالك انت ازاي؟ ما هي ده أصل البدعة، انه يتقيد بزي واحدا. طبعا لبس هذه الأشياء على الدوام لا شك أنه بدعة، وبالذات في مصرنا، لأن جماعة التبليغ والدعوة جماعة منحرفة ضلة، ولا يقل في ضلالها الجمعية الشرعية، واخد بالك ضلة زيها بالضبط. وطبعا ولا ننسى ما فعلته أنصار السنة في المركز العام بقيادة عبد الله شاكر من الضلال، واخد بالك مش فاهم جملة الأحد، كل هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل، واخد بالك. أما إن لبسها فترة معينة ثم نزعها وغير، هذا لا شيء فيه، ولكن الأولى ألا يفعلها لأن أصبحت شعار المبتدعة. طيب نعم، اللي في ذهني من ثيابكم، إن كانت من لبسكم على دماغنا من فوق، من أقول ما أحفظهم إن كنت واهم. وأنا قبل كده مررت مرة وتكلمت لكم يا أخوانا، إحنا ما أملي عليكم الحديث من ذهني حسب أنني عزوته إلى مصدري، أما تأخذه مني بلفظه أنا لا أأمن على نفسي من الخطأ، فالذي أعلمه ألبسه من ثيابكم البيض إن كان نعم في السنن وغيرها. نعم لا، الإنسان يا أخوانا يمشي حاسر الرأس على الدوام لا يجوز أبدا، ماشي حاج سامي لا يجوز مطلقا، أحمد خيام فحش أبدا، طالب علم يمشي حاسر الرأس تأخذ عليه، تأخذ عليه يا أخوانا خالص.
عندنا في الأوفة
إيه؟ في إيه؟ لا لا لا، دعك من مخالفة اليهود، لنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم لا، شو شيء تاني، ولكن يكون طول عمره مش حاسر الرأس لا تأخذ عليه. طيب يقول وهيئة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة، ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث انتبه يلزمونه كلزوم الفرائض. هنا وجه الإشكال، كلزوم الفرائض يعني لا يتركه البتة، فلا يخرجون عنه ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه، وربما هذا إمعانا في البدعة، يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه، يجي المسجد انت قاعد هنا ليه؟ ده مكان تفضل، هذا منهي عنه بل محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لا هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استيطان المساجد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير، وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة. خذوا بالكم أخواننا موضوع السجادة هذا أمر ينبغي أن يفهم كما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى لا يتكلف فراشا معينا للصلاة، هذا الأصل، بل عند البخاري ومسلم من حديث أنس يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فصلى على حصير قد اسود من طول مكثه، حصير اسودت من كثرة الاستعمال اسودت، وصلى عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل، ولكن لا يدخل في ذلك إن الإنسان يخصص مكان معين للصلاة بفراش معين حرصا على الطهارة. ولكن الإشكال فين؟ هب أنك مثلا في البيت تقول أن تصلي السنة، إيه يا أولاد السجادة فين؟ مش موجود، مش مصلي. طب أنت عندك مثلا الصالة فيها مكتة أو فيها سجادة تانية أو كذا أو كذا أو كذا، لا، هذا هو البدعة، إن الإنسان يجعل يعني البيت مفروش بالمكت وبعد كده يجيب سجادة تانية ويفرش ويصلى عليه كما يحدث في عند أئمة المساجد، واخد بالك؟ لا هذا مخالف يا اخوانا، هذا مخالف، بل يتبسط الانسان ويصلي طالما الفراش طاهر والاصل فيه الطهاره يصلي فيه. اما انه يخصص السجاده بعينها لا يصلي الا عليها سواء في بيته او في هذا على سبيل التعبد، هذا من مداخل الشيطان على المكلفين. يقول بل كان يصلي على الارض. اي مصطفى،
هناك فرق بين الاستطاعه ان الانسان يبقى خارج المسجد ويدخل مثلا في المسجد، فرق بين الانسان مثلا
يغلي حضرتك
داخل المسجد او
بيتوضا او يجي مكانه. لا دي غرديه، يعني احنا دلوقتي في درس علم اهو، واخد بالك، والحاج سامي قاعد ومحمد قاعد وفلان قاعد، خلاص ده مكانه، اخونا راح يعني يقضي حاجته واحق بمكانه، ولكن الدنيا بحالها عارفة ان المكان ده هو مكان الشيخ فلان، حتى لو مش محدش يقترب منه هنا الحرمة. اما في درس علم وذهب ورجع هو احق المكانين دي غردين. فضل شيخ فلان
قرأت ان الاستطام المكان المسجد فقط ده الحرمة في، اما في البيت
لا، في البيت غير كده.
في البيت يجوز،
البيت من السنة ان يجعل الرجل له مسجدا اي مكان يصلي فيه. طيب يقول بل كان يصلي على الأرض صلى الله عليه وسلم وربما سجد في الطين، وكان يصلي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه، يعني على ما اتفق وجوده من الفراش، فإن لم يكن سما شيء صلى على الأرض. وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة أشد شيئا عليه التقيد بالرسوم الوضعية، وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله، فمتى تقيد بها حبس بها قلبه عن سيره، وكان أحسن أحواله الوقوف معها، ولا وقوف في السير بل إما تقدم وإما تأخر، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فلا وقوف في الطريق، إنما هو ذهاب وتقدم أو رجوع وتأخر. ركزوا في الجملة الأخيرة دي اللي هي مستنبطة من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يعني ما فيش وقوف، يعني أنا وإنت نسير في الطريق بنمشي خير وبركة، طب ما مشينا يبقى بنرجع، ما فيش وقوف. انتبهوا كويس أول ديت، ليس هناك سم وقوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني معناه إما أنك تتقدم والثانية إما أنك إيه تتأخر. فاتق الله ربك واحذر قبل فوات الأول. انظر يقول ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وجده مناقضا لهدي هؤلاء، فإنه كان يلبس القميص تارة، القميص اللي هو الثوب بتاعنا ده، ده اسمه الشرعي في اللغة القميص، والقباء تارة، القباء يشبه القميص وقريب من الجبة، والجبة تارة، الجبة طبعا معروفة مفتوحة، والإزار والرداء تارة، ويركب البعير وحده ومردفا لغيره، ويركب الفرس مسرجا وعريانا، ويركب الحمار ويأكل ما حضر، ويجلس على الأرض طارة، وعلى الحصير طارة، وعلى البساط طارة، ويمشي وحده طارة، ومع أصحابه طارة، وهديه عدم التكلف وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه.
عندي هنا التعبد،
لا، وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه، فبين هديه وهدي هؤلاء بون بعيد. خد بالك هنا يأتي الشيطان لأحدنا ويدخل له من باب حتى لا تسقط هيبتك بين الناس وتسقط حشمتك بين القوم. واخد بالك؟ يعني هو تعود على هيئة معينة، حتى لو جاءه أقوام يزورونه في بيته لا يقابلهم إلا على هيئته التي يقابلهم عليها خارج البيت، هذا من التنطع والتشتت. خذوا بالكم، وهذا يوجد عند كثير من أرباب الدنيا، أقول لك لا ما ينفعش يقابله بالشكل ده، لا أصبر خليه على ما ألبس، هذا مخالف. ولابد أن نراعي بين حسن السمت في الخارج وعدم لبس شيء من خوارم المروءة، وبين البيوت لابد أن تفرق بين هذا وبين ذاك. يعني مثلا لا يليق بطالب علم أن يلبس ما يلبسه عامة الناس ويخرج في الطريق يلبس ترنج مثلا ويمشي، لهذا لا يليق أبدا. طب أنه في البيت وجاء بعض الطلاب أو بعض إخوانه لزيارتي، من التكلف أن ينزع ويلبس ما اعتاد عليه، من التكلف، لأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني المتتبع يقول ويلبس طار هذا وطار هذا وطار هذا، وفي بيته كان يفعل هذا وهذا، ومسألة ركوب الحمار والفرس إلى غير ذلك. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطالما الإنسان ما يبغي إلا الخير ويستشير إذا أشكل عليه، إن شاء الله سيوفق إلى السنة في كل حالاته وفي كل أحواله. فصل، نعم، اللي هي المظاهر، اللي هي المظاهر دون النظر إلى، يعني إيه، حفظ رسوم الشريعة، لابد أن يصلي على سجادة كبيرة ويكون مثلا مزركشة وكذا وكذا وكذا. أما مسألة الخشوع في الصلاة مش في دماغه ولا يلتفت إليها مطلقا، هذا هو المعني بكلام الإمام ابن القيم. فصل، ومن كيده، وهذا يا أخوانا من أعظم الفصول التي سيسهب فيها الإمام ابن القيم كثيرا، وحقيقة الأمر أرجو أن تتقنوا معي هذا الفصل، لأن كثيرا من مسلم العصر أصيب بالوسواس، خاصة في الطهارة في الوضوء وفي غسل الجنابة وكذلك في إزالة النجاسات. وكثير من الناس يسألك، بل وصل الأمر يصل بعض الطلبة إلى الوسوسة إلى درجة الجنون، وترتب على ذلك إشكالات عظيمة في بيته بينه وبين أهل بيته. فالبد نحتاج إلى شيء من التفصيل والتؤدة والفهم الصحيح له، حتى يتسنى لنا أن ننقله للناس. والعلاج الوحيد لما يسمى بالوسواس القهري أو الوسواس في هذا الفصل. أما مسألة الأطباء لا يزيد المريض إلا مرضا، خاصة ما يسمى بالوسواس القهري، وما بيسموه كذا، والتسمية أصلا غير مشروعة، كل ما في الأمر عنده وسواس. والوسواس كما تعلمون، كما قال ابن القيم في غير هذا الموضع، سبب الوسواس اثنين ما فيش غير: خبل في العقل أو دهل بالشرعي. أسباب الوسواس يا أخواني اثنان لا ثالث لهم: خبل في العقل أو دهل بالشرعي. طيب، يقول: ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ، الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية، حتى ألقاهم في الآثار والأغلال وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي. قد بالك هو ده أصل الوسوس. فاكرين ما ذكره ابن القيم إن الإنسان فينا فيه كم قوة يا أخوانا؟ قوتين: إقدام وشجاعة، وإنكفاف وإحدام ومهانة. بيبدأ الشيطان ينظر القوة اللي عندك، فوجدها قوة إقدام وشجاعة، خلاص. كما قال هنا يقول: ويخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي. اللي جه الشرع ما يكفيش، تقول له: يا عم الشرع أمرنا إن إحنا ندعي لإخواننا المستضعفين في الأرض وإخواننا الذين يقاتلون اليهود في غزة وفي غيرها، الشرع أمرنا بذلك بالدعاء، ما أمرنا أكثر من هذا، نحن معشر الرعية. أما ولاة الأمر فالتكليف على قدرهم، يقوم هذا الضال المضل ويقول: كيف أنا أستطيع أن أفعل وأفعل وأفعل؟ طب فين القيود الشرعية؟ يبقى من خلال قوة الإقدام والشجاعة ما اكتفى بما أمر به الشرع حتى ضم إليه غيره وراح لسوريا عشان يجاهد وخسر الدنيا والآخرة. انتبهوا. يقول: وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره، فجمع له بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه. ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس، ف فأهله قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم لا يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه. طبعا الكلام ده هنا كما قال ابن القيم ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول، يعني لما نقول للإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد فقال لا يكفيني، وإذا توضأت بالمد أنا أعتقد أن الحدث لم يرتفع، هذا لولا العذر بالجهل لكفر بهذا الفعل، لأن يلزم من فعله أنه انتقص فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لولا العذر بالجهل كان مغلب ابن القيم هنا لكان هذا مشقة ومحدة لله ورسوله. يقول فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث، والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ولم يزد على ثلاث، يعني لم يزد في الوضوء على ثلاث مرات، بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم. الحديث عندك سند إيه؟ طيب ماشي، يعني بناء على ذلك أن الإنسان عند الوضوء الشرع أذن لك أن تغسل الأعضاء المنصوص عليها في القرآن إما مرة وإما مرتين وإما ثلاث، ولا يستثنى من ذلك إلا الإيه؟ الرأس اللي هي إيه؟ مرة واحدة، يدبر ويقبل، ده السنة. والأحاديث الواردة في أنه كان يمسح على رأسه أكثر من مرة لا تثبت ولا تصح. يبقى بناء على ذلك إذا توضأ الإنسان وغسل أحد أعضائه أكثر من ثلاث مرات هذا ابتداع في دين الله عز وجل، هذا ابتداع في دين الله عز وجل، سواء حمله على ذلك الاحتياط أو غير ذلك لا عبرة بهذا، لأن أكمل الهدي وخير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده. طيب كلمة لحدوده اكتب عندك، والمراد بها بالحدود ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تجاوز المأذون فقد تعدى الحد. فإذا تجاوز المأذون فقد تعدى الحد. مثال ذلك أن يغسل عضوا من أعضاء الوضوء أربع مرات. أن يغسل عضوا من أعضاء الوضوء أربع مرات. أخونا جزاه الله خير يسأل عن موضوع الاستنجاء. الاستنجاء ضابطه إزالة الحدث من على السبيلين. إزالة الحدث من على السبيلين ده الاستنجاء. طيب وباتفاق أهل العلم لا يجوز الاستنجاء من الريح بل هو من التنطع. استنجاء من الريح يا أخواننا انتبهوا، أما يستنجي من غائط من بول من مذي من ودي، نعم. أما استنجاء من الريح فهذا من التنطع في دين الله عز وجل، وإن كان ورد فيه حديث ولكنه لا يصح، ولكن الإجماع منعقد على عدم مشروعية استنجاء من الريح، والحديث هو ليس منا من استنجى من الريح ولكنه لا يصح. طيب، يقول وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما فيها أثر العجين. عندك في الهامش طبعا كان الصواب أنها ميمونة رضي الله عنها، وهذا هو الصحيح، ولكن الشاهد إيه؟ قصعة فيها ماء، وقبل وضع الماء في القصعة كان فيها قصعة أثر العجين، بقايا العجين، يعني عجنوا وشالوا العجين عشان يغبزوه يتبقى أثر العجين معايا أبو عائشة، ومع ذلك وضعوا فيها الماء واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينه وبين ميمونة وهم يغتسلان، وفيه دليل على جواز أن يغتسل الرجل والمرأة ومرأته يعني في وقت واحد في مكان واحد. ومن لوازم الاغتسال التجرد أم لا يلزم؟ التجرد، واخد بالك، لأن بعض الناس يتنطع ويقول لا ما ينبغي إلى غير ذلك، لا، هذا كله بعيد عن الصواب. الرواية تقول حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعي لي وتقول له دع لي، يعني هذا يأخذ وهذا يأخذ من باب المزاح، سيب لي شوية وسيب لك شوية، واخد بالك. وطبعا كون أن الماء، وهذا أخذناه في الفقه، الماء في قصعة والقصعة بها أثر العجين، حتما ولا بد سيتغير شيء من أوصافه، حتما ولا بد مع الوقت حتى، يعني هب مثلا إن العجين ناشف، انتبهوا يا أخوان، وجه وضعنا المية على العجين، مع استمرار الوقت هيعمل ايه؟ هيبوش، وهيتغير ام لا يتغير؟ ومع ذلك اغتسل من الجنابه منها صلى الله عليه وسلم. لذلك اخطر ما يقع فيه طالب العلم او المسلم ان يوسوس في الطهاره او في النجاسه، خطيره جدا، سيعيش في جحيم طول حياته، مع طبعا مع فساد عبادته وفساد اعماله. طيب، يقول ولو راى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار، وقال ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين، كيف والعجين يحلله الماء فيغيره، هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة. انتبهوا يا أخوانا، لأن كثير من بعض الطلبة مبتلى وعايش تعبان. لذلك الباب ده هنطول بالنا فيه شوية، وأرجو الله يبارك فيكم اللي عنده شيء يعترف بينه وبين نفسه، مش عيب يا أخوانا، مش عيب إن الواحد فينا يكون غلطان أو الواحد فينا يكون عنده بعض المخالفات، ولكن العيب كل العيب أن يعلم ويستمر على خطئه وضلاله. وهبلك كثير من الناس يدخل والحمامات أعزكم الله بالسيراميك والكلام ده كله، واخد بالك، ويدخل مثلا ايه وهو بينزع ثيابه ليغتسل، واخد بالك، سقط جزء من ثيابه على أرضية الحمام، يشيله ويحطه في الغسالة، طيب ما أدرك انه هو نجس، ما هو فيه مية، هذا من التنطع في دين الله ومن الوسوسة. وأخطر شيء أن يبتلى طالب العلم بالوسوسة، هيعيش في جحيم طول حياته. فلا بد ان نزن الامور بمقياس الشريعه، ولا بد ان نرجح الاصول على ما تستحسنه العقول. طيب، نعم. لا، هذا يعني الذي كان يفعله مش حكيت على الدوام، هذا هو المشروع، اما اكثر من ذلك بيختلف باختلاف الشخص. وكلما قلل الإنسان من استخدام الماء كان أقرب إلى السنة. وكان صلى الله عليه وسلم، نعم، فين؟ حاضر. هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضه. أرجو الله يبارك فيكم، وإحنا بنقرأ في أي كتاب مش عاوزك تعديك حاجة، لأن أنا هبدأ النهاردة إن شاء الله بعد العصر هنعيد درس الفقه تاني من أوله، واخد بالك؟ لأن بعض الإخوة تكلم معنا بكلام ما يبغي إلا الخير وقال فيه بعض الأمور عدت علينا. طب أنت سكت ليه؟ يعني أنا اللي بيحصل كالآتي، أنا بقرأ وبعض المعلومات بتكون واضحة عندي وساعات بيطلب لا وضحها أكتر، وبعض المعلومات ده بيكونش واضحة فبعدل على حد يوضحها لنا، ما حدش بيوضحها، واخد بالك؟ الشاهد لا أريد أن تمر عليك حرف ولا تستوعب. احنا بنشتغل عشان شهادة، طيب بندرس عشان نخلص كتاب ولا لنتعلم ونتربى ونعمل؟ مش هو ده الصبر اللي احنا شغالين عليه؟ خلاص تفرقش معنا بقى، الكتاب ياخد منا سنة سنتين عشرة، طب بقى هنموت مش هنخلصه يا أخي، ما عند الله خير وأبقى، تبكي على دنيا. طيب الرشاش انت واقف في الحمام معايا، فتبولت وأنت قائم، فلما تبولت ارتضم البول بأرضية الحمام، طلع ايه؟ رذاذ، هو ده الرشاش، ماشي يا ولدي؟ طيب وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة مثل ميمونة وأم سلمة، يفعل ذلك، ذلك عايد عليه حق سامي سلم من اين؟ من 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 الجن من قصعة واحدة. فضل دكتور. ما إن شاء الله بقى نأجل الكلام ده حد درس الفقه، هدا في إن شاء الله النهاردة ثاني معايا مشايخ. وهذا كله في الصحيح، وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد، والحديث في البخاري. هذا الحديث ينبغي أن يفهم مع بقية نصوص الشرع، وإلا أصبحت بقى سبهلال. ما ممكن خبيث من خبثاء العصر وما أكثرهم لا كسرهم الله يقولون وعند البخاري الذي تعظمونه كان الرجال والنساء على عهد رسول الله يتوضؤون في إناء واحد، خلاص يبقى دورة المية واحد. كما قال بعض الخبثاء قال لك انتوا بتحطوا سترة بينكم وبين النساء لي في المساجد، دعكم ما فيش حاجة اسمها سترة، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سترة. طبعا لهم إنسان يتكلم بهذا الكلام ويفهم بأن من أبجديات الشريعة حرمة النظر إلى الأجنبية وحرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ويستنر، اعلم أنه مريض القلب، مريض القلب. ما كانش فيه ستائر، وكان النساء خلف الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم إلى بعض، هل عاقل يقول هذا الكلام؟ وأين نصوص الشرع الأمر بغض البصر؟ وأين وأين وأين؟ هنا بقى كلمة يتوضؤون على عهد رسول الله من إناء واحد، أي بعضهم إثر بعض، بعضهم إثر بعض، أم يتوضؤون جميعا؟ من قال بهذا فهو مجنون مقبول العقل أن نسمح بأن تتوضأ المرأة مع الرجل، كيف من يقول هذا الكلام؟ أيضا مما ينبغي التنبيه عليها، الله يبارك فيكم وأرجو الله يكرمكم يا أخوانا، انشروا العلم، الناس في جهل شديد. معلوم يعني مسألة أنبه عليها وأبلغوها النساء، معلوم باتفاق أهل العلم أنه لا يغسل النساء إلا النساء والذكور إلا الذكور، إلا ما استثنى الشرع. استثنى مين يا محمد؟ الزوج وزوجته، والسيد لأمته، والأمة لسيدها لأنها بمنزلة الزوج، كويس؟ طيب حينما نقول الزوج يغسل زوجته في هذه الحالة، ما ينبغي قط أن يكون هناك رجل إلا هم، لا ابن ولا أخ ولا أب، لأن الشرع استثنى الزوج فقط. طيب ما يتمكن هو من أن يغسل زوجته بمفرده فيحتاج إلى من يعاونه، يبقى هنا لابد يحتاج لإيه؟ لامرأة. المرأة دي من محارمه على التأبيد، أو على أقصى الاحتمالات واحدة من زوجته التانيين، ده ما وصلتش ولا تقف على غصة ولا الكلام، واخد بالك انت ازاي؟ لا على فرض يعني معايا بقول الكلام ده يا اخوانا، لان حصلت واقعة استفتوني فيها بعض الناس، وارجو ان الكلام ده ينشر لأن دي مخالفات شرعية. واخد بالك؟ امرأة ذهبت تغسل امرأة فما استطاعت فدخل زوجها معها، من الذي أذن لك؟ طب هي زوجتك التي ماتت. طب والمرأة التي تغسل أجنبية عنك تعمل إيه؟ لبس النقاب، طب ودرعتها، طب والحركات يعني تطوط بظهرها وغير ذلك، هذا لا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. فلابد أن نراعي هذا في أحوال. يبقى إذن قوله كان الرجال والنساء على عهد الرسول يتوضؤون من إناء واحد، معناها إيه بقى؟ بعضهم إثر إيه؟ إثر بعض. بعض الشاهد هنا، محل الشاهد إيه هنا؟ أو لماذا الإمام ابن القيم جاء بهذا الأثر؟ ليبين لنا أن يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ماء المرأة، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل ماء الرجل. بفضل ماء يعني إيه الحل هي؟ ها؟ حل بدل ما يهي. واخد بالك؟ وأنا بدأت أتوضأ، طب زوجتي سبقتني أولا توضأت يعني غسلت كفيها خارج الإناء وبدأت تغترف من الحلة وتغسل أعضاء الوضوء منها، وبعد أن فرغت بقي في الإناء إيه؟ فضل، بقي في الإناء مية، ده بنسميه إيه؟ فضل ماء المرأة. يتوضأ منه الرجل سواء المرأة أجنبي أو غير أجنبي، يتوضأون من إناء واحد بعضهم إسر بعض. واضح يا إخواننا المعلومات دي؟ تفضل شخص. مين من اهل العلم قال الكلام ده؟
لم يكن احد، اقول لعل.
لا، ومين انت عشان تقول لعل؟ اسمع كلام يا ولد، مين انت عشان تقول لعل ومين انا؟
يعني على اثر وقت
يستحيل. كان
الرجال والنساء.
اسمع يا شيخ عز الله يبارك فيك يا ولدي،
موجود هنا مولانا بعد اذنك.
اتفضل.
وقال في الفتح لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، واما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
احنا بنتكلم دلوقتي على ما استقرت اليه الشريعه، ما استقرت إليه الشريعة. كلمة كان الرجال والنساء إذا أطلقت أي الأجانب، انتبهوا كويس، الأجانب خدوا بالكم يا أخوانا، لابد أن تفهم بعضها بعض. لما نتكلم دلوقتي هنا الحكم ده يا أبا عائشة بعد ما استقرت الشريعة، ولا إحنا في مراحل تشريع يا جمال؟ إحنا في مراحل تشريع، ولا الشريعة انتهت؟ الشريعة انتهت خلاص. يبقى ما ينفعش أقول قبل الحجاب. لما نيجي نوجه الحديث، ولكن حاليا لا، بعضهم إسر بعض. أما بالنسبة للمحارم، ما احنا قلنا قبل ذلك والله لا يحب الفساد، يعني هب أن رجلا خبيث مريض القلب وإذا رأى أخته تتوضأ وكشفت وحصرت عن ذراعيها يتحرق قلبه، أيشرع له أن يراها؟ والله لا يحب الفساد. من أين احتجبي منه يا سودة؟ الشريعة كلها لا يتجزأ. رجائي، والكلام ده تحذير من أخيكم ولي من قبلكم، احذر أن تتكلم بقول ليس لك فيه سلف، احذروا احذر مهما أتيت من العلم. والله القول ده كلام من الأئمة الأكابر. أصلا ما ينفعش يكون الحديث في البخاري، وشرح البخاري أكثر من 300 عالم وأنا أخترع كلام. لا، أرجو أن نتربى قبل أن نتعلم. معاش خز، احذر أن تأتي بكلام ليس لك فيه سلف. طيب، والآنية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية، ولا كانت لها مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه. يعني إيه؟ أواني صغيرة تتملي ويتوضوا منها، طب خلص شيلها بقى وروح املا تاني، مفيش خراطيم توصل ولا مواسير ولا الكلام ده. ادي معنى كلمه ماده تمدها كانبوب الحمام ونحوه. ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافتها كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في درن الحمام. يعني بعض الناس، وده موجود بس ربنا عافينا، يحط الاناء، طب الاناء ما تطفطفش، يقول لك لا حط فيه لحد ما يطفطف وينزل من جوانبه، يبقى كده الميه ايه كويسه للايه للوضوء والاغتسال. هذا ليس من دين الله عز وجل. وخد بالك، تلاحظ الامام ابن القيم هيتكلم في الباب باكثر من 20 صفحه. ليه؟ ركز الامام على كده، لان هذا من اعظم مداخل الشيطان. فاذا افسد عليك الشيطان طهارتك فمن ثم سيفسد عليك صلاتك، صح؟ وإذا فسدت صلاتك ما الذي يبقى من دينك؟ ما عادش. مظبوط يا اخواننا، هو ده الاساس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا ولا تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على وضوء المؤمن. قال شيخنا، طيب، فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة. أذكر مرة من المرات وإحنا داخل تغسيل بعض المسلمين، فالمعتاد عندنا في القرية بيضع الماء في أواني حلل، يعني مية سخنة وبردة، وإحنا بنخلط ونغسل الميت، واخد بالك؟ فأنا داخل ومعايا المغسل المختص، وكان هذا الميت من أقاربي ونساؤه وأولاده، أنا عمهم وجده. فجاءت واحدة منهن بحلة فيها ماء مكشوفة طبعا، وقالت لي يا عم حط فيه، قلت لها حطيه هنا يا بنتي. فهي وضعت الحلة وبترفع إيدها بغير قصد، لمست يدها الماء في الإناء، فوجئت بالمغسل أم قلبها لمية. إيه ده سيدنا؟ قال لي ما ينفعش. قلت له ازاي؟ قال لي هو كده. شوف يا اخوانا مدى الابتداع في دين الله. طبعا الموضوع عالجناه وفهمناه وتعلم وانتهى الامر، ولكن انظر مدى انتشار الجهل بين الناس. جبت الكلام ده منين؟ وهل يا ترى اذا وضعت المراه يدها في الماء، او وضع الرجل، لا بلاش، وضع الكافر يده في الماء، أينجس؟ من قال هذا؟ حتى لو كانت حائضا إلى غير ذلك. ولكن هكذا يا أخوان الجهل إذا انتشر وعدم العلم هذا يؤدي إلى شر عظيم. قال شيخنا، نعم،
الماء يجوز توضع فض ماء المرء بحال أن الماء كان قليلا وخلت به المرء، يجوز للرجل يتوضأ كذلك؟
ما المانع؟ انتظر درس الفقه بعد العصر إن شاء الله. قال شيخنا، ويستحق التعزير البليء الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ويعبد الله بالبدع لا بالاتباع. ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. ومن أجل ذلك عار أن ننزل في المسلاخ اللي هو مكان الوضوء يعني، ونجد طالب علم يتوضأ والصنبور ينزل من الماء الكثير، لا يليق، تؤخذ عليك كطالب علم، بل ينبغي أن تكون أنت بوضوءك دعوة للناس، واخد بالك؟ ودي بلاحظها في كثير من طلبة العلم. لا، ده أنت في بلدك في حيك، وعامة الناس طبعا من عامة الناس عدم العلم بيسرفون في الماء. القضية مش قضية ماء كثير أو قليل، متوفر أو المتوفر، قضية شرعية، من الذي أذن لك في ذلك كما سوف يأتينا من الأثار. يبقى يجب على طالب العلم في وضوئه يكون داعية للشرع، داعية للشرع، ويحبذ لو توضأت مرة فقط، واخد بالك؟ ويكون الماء الذي ينزل من أداته ماء قليل، بحيث لو وضعنا أسفل يديك إناء نجمع فيه ما توضأت منه لا يتعدى المد، وده الصواب، لا يتعدى المد. أما إذا زاد عن ذلك وصلنا بقى دخلنا في صفاحة 20 لتر ولا حاجة، لا ده احنا كده بنخالف مخالفة شرعية، وإياك أن تستهين بها. يقول، قال سعيد بن المسيب، إني لأستنجي من كوز الحب وأتوضأ وأفضل منه لأهلي. وقال الإمام أحمد، من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال المروذي، وضأت أبا عبد الله، اللي هو مين؟
فكرا تعليقا في هذا الشيء.
نعم.
ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون.
أنا قرأتها. أعيدها. كرما للشيخ طارق نعيد. ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. الله يبارك فيكم، أرجو أن تأخذوا هذا الباب مأخذ الجد وما تستهينش فيه. الله أعلم، شاب عفاه الله عز وجل ابتلي بالوسواس، الكلام ده من حوالي 7 سنوات، وكان يتابع معي بالهاتف، وكنت على قدر استطاعتي بما أتاني رب من علم أنبهه، احذر كذا احذر كذا احذر كذا. والله يا أخوانا كان ده من حوالي 7 سنوات في مستشفى المجاني من جراء عدم سماع الكلام. فمسألة الوسواس ما تستهينش بها، إياك أن تستهين بها، فهي في منتهى الخطورة وتحتاج إلى حزم وإلى تطبيق. قال سعيد بن المسيب: إن لا أستنجي من كوز الحب وأتوضأ وأفضل منه لأهلي. حاضر، اكتب عندك. قال سعيد: إن لي تورا يسع مدين من ماء. يسع مدين من ماء فأغتسل به ويكفيني ويفضل منه فضل. ويكفين ويفضل من فضل. وقال أيضا: إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا. ثم أبول فأتوضى وأفضل منه. يبقى من كوز الحب أو التور أو الركوة أو القدح آلية كانت عند العربي، ولكنها لا تسع إلا من الماء إلا القليل. مدين يعني المد اللي هو إيه؟ الحفان، يعني حفان الماء. طيب خد بالك، هذا هو الوضوء المشروع الذي تصح به الصلاة. كن بقى أن أنت صاحب لحية كثيفة أو وجه عريض أو شعر كثير، كل هذا ليس له اعتبار، هو هذا الذي أمر به الشرع المطهر. لذلك اللي بيحصل ده واللي بنقرأه ده، الصحوة دي الإمام ابن القيم كما تعلمون من علماء القرن الثامن، وشيخي ابن شيخ الإسلام من علماء القرن السابع وأوائل الثامن. كان قبلهم من أول القرن الثالث والرابع والخامس، لا من أول القرن الرابع والخامس والسادس، نشأت بدعة التعصب المذهبي ووصلت إلى الذروة في عهد شيخ الإسلام التيمية، خاصة في مسائل الطهارة وفي مسائل المياه. فجعل الله عز وجل هذا الإمام شيخ الإسلام التيمية وتلميذه ابن القيم سببا، وبدأوا ينفضون غبار التعصب ويرجعون إلى الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام الأئمة بأعيانهم. ومن أجل ذلك وأنت تقرأ في كتب الفقه، لاحظ كتب المتقدمين وكتب المتأخرين من أرباب المذاهب، لأن هذا أمر انتشر وترتب عليه آثار وقيود عظيمة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال المروذي: وضعت أبا عبد الله بالعسكر فسترته من الناس لألا يقولون إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء. وقال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. يعني كلما كان الرجل فقيها كان من علامات فقهه أن يقلل من استعمال الماء سواء في الوضوء أو في الغسل. وخد بالك احنا بنتكلم عن إيه أخوانا؟ عن الوضوء الشرعي والغسل الشرعي، لم نتكلم عن التنظف ولا عن التبرد. يعني واحد مثلا بيغتسل يتنظف بالليفة بقى والصابونة والشامبو والكلام ده كله، لا هذا أمر آخر. طب الإنسان بيتبرد الحر شديد ويريد أن يتبرد، يخلو دش يعني إيه، وصايم ويشعر بالعطش فيتبرد، دي قضية تانية. إحنا بنتكلم على إيه؟ على الوضوء الشرعي الذي يجزئ للصلاة، وعلى الغسل الذي يرفع الحدث. فرق بين الأمرين، بين التنظف والتبرد وبين الاغتسال المشروع، ديت غير ديت. واضح يا اخوانا؟ يعني واحد مثلا رجل شغال صنايعي ومثلا ايديه فيها شيء من اثار الزيوت او الشحم او غير ذلك، ودخل ده مش هقوله بقى مد واياك ان تزيد عن المد، لا ده كيس الايديا المدل لوحده، واخد بالك، وميه وشيء. لا دي غير ديت يا اخوانا. بنتكلم على ايه يا مصطفى؟ ها، عن الوضوء الشرعي والغسل، ايه مع وحده والغسل الشرعي، هذا كلامنا. اما التنظف والتبرد دي قضيه ثانيه خالص، ملهاش دعوه بها. يقول: قال المروذي: وضأت أبا عبد الله بالعسكر فسترته من الناس لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء. تخيل، يعني الإمام أحمد بيتوضأ فالإمام المروذي خبه من الناس، ليه؟ قال لك لو شافوه هقولوا ده وضوء باطل، وإذا الإمام اللي بتكلموا عنه ليه من قلة صبه الماء. حتى قال: وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى. يعني واحد بيصب له وتحت منه تراب، بعد ما خلص وضوء فين يا عم أثر الوضوء؟ ما فيش، كان لا يبل أثر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق، وكذلك كان في غسله يدخل يده في الإناء ويتناول الماء منه. والموسوس، ركز، لا يجوز ذلك. ذلك عيد عليه، على مد اليد في الإناء. ليه بقى الموسوس؟ قال: ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يسلبه طهوريته بذلك. يعني يقول له خلاص هو طالما وضع إيده في الإناء يبقى كده، لعل إيده فيها نجاسة، لعل كذا لعل كذا، وهذا لا شك من التنطع في دين الله عز وجل. وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بمثل ما أتى به أبدا. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق قريبا من 5 أرطال بالدمشقي، يغمسان أيديهما فيه ويفرغان عليهما، فالموسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده. طيب، ده بعض النصوص الشرعية التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله على وجه الاستعجال. هيبدأ من أول قال أصحاب الوسواس، هيبدأ إبان يذكر الشبهات التي اتكأ عليها أهل الوسوسة في كثرة استعمالهم للماء. هيبدأ من أول هنا ذكر الشبهات التي اعتمد عليها أهل الوسوسة في كثرة استخدامهم للماء. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.